وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. منذ أن انتبه السيد الذي كان لقمان الحكيم عبدا عنده إلى عظمة منزلة لقمان المعنوية، قام بتقديمه على بقية غلمانه وأحبه بشكل دفعه إلى تناول فضلته، أي فتات مائدته، من بين الأطعمة. ولم يكن يتناول الطعام ما لم يمسه لقمان، بل كان يطرحه بعيدا، وحتى لو تناوله فقد كان بلا شهية، في حين كان يأكل ما بقي من طعام لقمان بكل شهية ولذة. وفي أحد الأيام جاءوه ببطيخة كهدية، فقسمها عدة قطع صغيرة وبدأ بتقديمها إلى لقمان الواحدة تلو الأخرى، وكان لقمان بدوره يأكلها بكل رغبة ولذة، وكأنها لذيذة للغاية، إلى أن تناول 17 قطعة، وبقيت قطعة واحدة فقط كان السيد قد احتفظ بها لنفسه. وقد تعجب الغلمان من جشع لقمان، كيف أنه كان يتناول القطع واحدة تلو الأخرى ولم يكن يفكر في سيده وأبقى له قطعة واحدة. فلما تناولها السيد وجد طعمها أمر من الحنظل، بحيث احترق لسانه وحنجرته واضطرب كثيرا. وبعد ساعة التفت السيد إلى لقمان وقال له: يا عزيزي، كيف تناولت هذا؟ قال لقمان: لقد تناولت المئات من نعمك وكانت كلها حلوة لذيذة، فخجلت أن أقول بأن هذه النعمة مرة. لقد أحسست بهذه المرارة أمام كل تلك الحلاوة شهدا. إنني أرى هذه المرارة حلاوة لأنها خارجة من يدك المتفضلة بالنعم. تلك اليد والمحبة تجعلان المر حلوا والنحاس ذهبا والأسقام شفاء. إذن يا أخي، فلنكن مثل لقمان الحكيم الذي كان شاكرا لأنعم سيده، معترفا بها لدرجة أنه اعتبر لدغه عسلا وسمه حلاوة. ولو عانينا من الغم والحزن بعض الشيء لوجب أن نصبر ونتحمل ونكون من الشاكرين أمام نعم الله تعالى العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وأن نحس بتلك الآلام وكأنها حلاوة، وأن نتمعن جنة الفردوس بالنور المعنوي كإبراهيم الخليل وسط نار نمرود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. تنظفوا بكل ما استطعتم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين، التي كررها أكثر من مرة. دائما ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي المسلمين بأن يكونوا نظيفين، ويقول لهم بأن النظافة من الإيمان، ويقول لهم إن الله طيب يحب الطيب، وكان يقول لهم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، وكان يقول لهم: بئس العبد القاذورة. القاذورة يعني الذي لا ينظف جسده ولا ينظف ثيابه. شايفين بعض الناس يعني يمضي عليه أيام دون أن يمس الماء جسده، أو تبقى ثيابه عليه أياما طويلة فتصير كتلة من الوسخ، فيصبح قاذورة، يعني يصبح إنسانا قذرا يتأفف منه الناس، وينزعج الناس من رائحته، من سوء منظره، ومن سوء مطلعه عليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من أمته أن يكونوا نظيفين دائما، أن يحافظوا على نظافة أبدانهم ونظافة أجسادهم، وأن لا يبقوا شيئا من القذر عليهم. والإسلام هو دين النظافة أيها الإخوة الكرام، سواء في واجباته أو في مستحباته. ولهذا في الإسلام لدينا نظام الأغسال ونظام الغسل، وهو من الأمور العبادية الواجبة. يعني مثلا لدينا التطهر من الحدث الأكبر، وهو حدث معنوي، وهذا ما يتم عبر الأغسال المعروفة كغسل الجنابة وما شابه ذلك. ولدينا الحدث الأصغر، وهو ما يطهر بالماء كالبول والغائط وما شابه ذلك. كذلك النجاسات التي تصيب الثياب يجب تطهيرها للصلاة وما شابه ذلك. فإذن الإسلام يحب النظافة في واجباته، كذلك في المستحبات. في المستحبات يستحب للإنسان أن يكون دائما نظيف البدن، نقي البدن، نقي الثياب، لأن هذه الطهارة أولا تعكس مظهر جمالي للإنسان المسلم. يعني الإنسان المسلم وين ما يكون في وسط أي مجتمع، نظرون على أنه عنوان للنظافة، تنجذب إليه النفوس، بخلاف الإنسان القذر. الإنسان القذر حتى ولو كان جميل المنظر، جميل العينين، جميل الوجه، لكن إذا كان قذرا تتأفف منه النفوس. فأولا النظافة تعكس مظهر جمالي يجعل النفوس تنجذب إلى الإنسان، والله عز وجل يريد الألفة بين الناس. وثانيا تؤثر حتى على روحية الإنسان، تؤثر حتى على انفتاح الإنسان القلبي والروحي. دائما الإنسان النظيف روحيته تكون نظيفة، روحيته تكون طاهرة، بخلاف الإنسان القذر. الإنسان اللي ليس نظيفا راح تكون روحيته روحية غير منفتحة وروحية سقيمة. إذن أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نكون متميزين بين الناس، وأن نكون نظيفين دائما كما قال: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان، أحبة القرآن، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث نصغي وإياكم إلى كلام الله تعالى المحيي للقلوب والنفوس، ونقدم تفسيرا موجزا لهذه الآيات البينات. نبدأ الحلقة بتلاوة عطرة للآيتين 9 و10 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور.
تشير هاتان الآيتان أيها الإخوة الأعزاء إلى بعض الصفات النفسية والروحية للإنسان، وهي يأسه لدى فقدانه نعمة ما، وإصابته بالغرور والفخر إذا أصاب نعمة ما، في حين أنه لا تدل كل نعمة على رحمة الله ولطفه، ولا تدل كل مصيبة على غضب الله، وإنما النعمة والبلاء موردا امتحان يمتحن الله به عباده. وتوضح هاتان الآيتان أهم صفات الدنيا، وهي عدم ثباتها على حال واحد، فلا النعم الدنيوية تدوم ولا المشاكل والمصائب دائمة، بل كما ورد في الروايات أن الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، فلا تغتر إن كانت الدنيا لك، وإن كانت عليك فاصبر، فهي امتحان في الحالتين. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، الإنسان لا طاقة له على التحمل، فيصيب اليأس والإحباط لدى فقدانه نعمة من نعم الله. ثانيا، إن النعم الإلهية هي من فضل الله علينا، وليس لأننا نستحقها، إذن يجب أن نكون شاكرين لله تعالى على كل حال. ثالثا، الأحزان والأفراح إلى زوال، علينا أن نفكر بالحياة الآخرة.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى، مولانا يا الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت خاشعين وبقلوب خاشعة إلى تلاوة عطرة للآية 11 من سورة هود.
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
لا يبلغ السعادة الحقيقية إلا أهل الصبر الذي يتأتى من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلا فلا يكون الصبر إلا ألما وعذابا. في جميع آيات القرآن الكريم ذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان، وتكررت عبارة آمنوا وعملوا الصالحات كثيرا، ولكن في هذه الآية فقط ذكر الصبر مقرونا بالعمل الصالح ليشير إلى دور الإيمان في الوصول إلى الصبر. طبعا الصبر النابع من الإيمان لا يساعد على الصمود أمام المصاعب والمصائب فقط، بل أيضا في حالة الرفاه والسرور، وإلا سيجر الإنسان إلى الطغيان والتمرد. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام أولا إن الإنسان المؤمن لا ينفك عن القيام بالأعمال الصالحة في اليسر والعسر. ثانيا إن الصبر القائم على أساس الإيمان فيه لذة، لأنه يعقبه الأجر والثواب.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
مستمعينا الأفاضل، أحبة القرآن، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. أيها الأفاضل، لننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة للآية 12 من هذه السورة.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل.
بعد الآيات التي تناولت قلة صبر الإنسان، توضح هذه الآية أنه إن لم يكن الله تعالى قد أنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بساعة الصدر، لكان كالبشر العاديين لا يتحمل الإهانات والسخرية، ولعله كان قد قصر في تبليغ الأوامر الإلهية. وتكون حجته أن المشركين ليسوا أهلا لمعرفة الأوامر الإلهية، وليسوا أهلا للعمل بأحكام الإسلام. إذن فلا بأس في عدم تبليغهم بعض الآيات التي أوحيت إلي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله: أولا، لا تدع صدرك يضيق من سخريتهم واستهزائهم، فالله بصير وسيرد كيدهم إلى نحورهم. وثانيا، إن واجبك هو التبليغ، ولا تسأل عما إذا كانوا آمنوا أم لا، فأبلغهم رسالات ربك، فإن شاءوا فليؤمنوا وإن شاءوا فليكفروا. ويؤكد الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله أن تبليغ الأوامر الإلهية يجب أن يتم فورا، فلا تؤخره لسبب من الأسباب كيقينك بعدم إيمان المعاندين أو استهزائهم بك. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا، على مبلغ الدين أن يكون حديا وقاطعا في تبليغ كلام الله، ولا يكترث لكلام وردود فعل الناس. ثانيا، كل واحد مكلف بأداء واجبه وليس بالنتيجة، فاعمل بواجبك ودع الباقي على الله تعالى. ثالثا، واجب الأنبياء هو إنذار الناس وتبليغ الرسالة، وليس إجبار الناس حتى يكونوا مؤمنين. أعزائي المستمعين، ومع تفسير الآية 12 من سورة هود نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الكرامة ولعزة السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري،
حقي الكرامة ولعزة السلامة،
لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري، ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني، لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني، عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني، فلا يليق بهنا تخوفي، وقيمتي بكلمتي وموقفي، الحق صوتي والخوف موتي، وإن أخاف أخاف الله،
هل يستحق الأمر ذا توقفي، فالعز في قولي وفي تصرفي،
الذل مؤلم كالليل مظلم، هذا الكلام كلام الله، أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا، وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري، أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري، قسما بلا ندامة أنا حقي الكرامة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق، ويسرني اليوم أن يكون معنا فضيلة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزة العلمية ليحدثنا عن أحكام الأضحية، الحكم والوقت والتوكيل فيها. نبدأ بسؤالنا الأول لكن بعد الفاصل، تابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، والسؤال الأول لفضيلة الشيخ بعد الترحيب به، ما حكم الأضحية شيخنا الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورحب بك أخي العزيز وبالأخوة الأخوات المؤمنين والمؤمنات المستمعين لهذا البرنامج المبارك الذي يتناول الأحكام الفقهية التي هي محط ابتلاء المكلفين. موضوع الأضحية موضوع جدا مهم، موضوع شرعي، موضوع إلهي، قد سنه الله تعالى لكل شريعة أرسل لها نبيا.
نعم.
والتقرب إلى الله تعالى بعد النية الصالحة يكون بعدة أشكال ظاهرية، منها هي تقديم القرابين، وكما سماه الشارع المقدس أي الشريعة الإسلامية الأضحية، حيث أنه قديما كان يسمى بالقربان. وقد ورد أن حينما تنافس قابيل وهابيل على موضوع التقرب ومن يحظى بمقام النبوة، فقد أمر الله جل وعلا بتقديم القرابين، فقدم قابيل شاتا وقدم هابيل قمحا أو شعيرا لا أستذكر، فتقبل الله من هابيل للنية الصالحة وللشيء الذي أعطاه. فإذا قبل أن نبدأ ونجيب على سؤالكم، هو النية الصالحة، كل عمل يحتاج إلى النية الصالحة. الأضحية قبل أن نبدأ ونشرع بها وبهذا الموضوع وبشرائطه وبأحكامه الشرعية، نوصل الأخوة المؤمنين والمؤمنات بالتزام النية الصالحة. اليوم ما يصير واحد يروح يذبح ذبيحة ويدعي أنها أضحية ولكن هي من أجل فلان أو أجل فلان.
يعني الأضحية أيضا يدخل فيها الرياء؟
والعياذ بالله، نعم، يدخل فيها محذور الرياء، يدخل فيها محذور الرشوة، يدخل فيها محذور الحرام. فمن الرياء ما يرائي به الإنسان الآخرين أنه شوفوني أنا أذبح وأعطي، ولكن هو ليس لديه نية قربة إلى الله تعالى. واحد ثاني ممكن لا يعطي رشوة لكي يعتلي بالمناصب الحكومية أو التجارية أو الاجتماعية فيعطي ذبائح. يوم واحد يذبح لخروف الشخص، ذلك الشخص ليس بمحتاج لهذا الطعام، ولكن يذبحه ويعطيه من باب الرشوة، الفقير أولى. وأيضا من الموارد التي تكون فيها الأضحية المحرمة هي ما ذبح لغير الله جل وعلا. واحد شاف الخروف وذبح شلون ما كان، من دون تسمية، من دون قربة لله، من دون أي شيء، وأكل منه، يعد من فطارس.
يعني على حسب ما تفضلتم، الأضحية ليست فقط في عيد الأضحى كما هو المعروف لدى المسلمين، يعني في كل سنة وفي كل وقت من الأوقات في كل الأيام يستطيع الإنسان أن يضحي، صحيح؟
نعم، الأضحية كما أسلفنا في بداية حديثنا هي سنة إلهية، وهذه لا تقتصر فقط على مناسبة أضحية الحج في أيام ذي الحجة، لا، بل تشمل أيضا أضحية الطفل حينما يولد التي تسمى بالعقيقة.
نعم.
تشمل الأضحية عن النفس
كصدقة، يعني
النفس كصدقة، تشمل الأضاحي التي تعطى للفقراء، تشمل الأضاحي التي تكون بعنوان النذر الشرعي
أو الكفارة مثلا
أو كفارات أيضا. مثلا واحد يقول نذرا لله علي إن نجحت مثلا في الجامعة لأذبح ذبيحة لله وأوزعها للفقراء.
فإذن يعني النية ما تفضلتم من هذا الباب يدخل من باب النذر ومن باب مثلا الصدقة أو العقيقة أو نعم. ما شابه ذلك، فمن هذا الباب تدخل النية صح؟
تدخل، لابد أن تكون النية موجودة، النية الخالصة لله تعالى والتي لا يشملها الرياء ولا الرشوة ولا غيرها.
يعني لا أضحية بدون نية؟
لابد أن تكون النية قربة لله تعالى وإلا لا تكون أضحية.
يعني إذا شخص ضحى بدون نية بدون أن ينوي هل هناك مشكلة؟
أولا الأضحية لابد أن يسمى عليها، حينما يسمى عليها تصبح ذبيحة.
نعم،
ولا تصبح
عدا التسمية.
أضحية الذبيحة الشرعية هي التي تذبح مستقبلة للقبلة.
نعم،
ويسمى عليها
بالأحكام الشرعية.
هذه ذبيحة شرعية، بإمكانه أن يأكلها، بإمكانه أن يبيعها، بإمكانه أن يوزعها.
نعم.
ولكن مسمى الأضحية شرعا لأنه يضحى بها لشيء آخر، لابد أن تقترن بالنية.
فإذا حتى نلفت انتباه المستمعين والمستمعات الكرام أن هناك فرق بين الذبيحة والأضحية، فإذا كان هناك نية فتصبح أضحية وإلا فهي ذبيحة ونكمل
شرعية.
نعم، ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعينا الكرام تابعونا. نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام الأفاضل، والحديث كان حول الأضحية. نعم، تفضلت سماحة الشيخ حول الأضحية، والسؤال هل يجب أن تذبح الأضحية في البلد نفسه، في البلد نفسه الذي هو فيه صاحبها، يعني في نفس البلد الذي الشخص يكون موجودا والفقير يكون موجودا، أو يجوز التوكيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يشترط أن يضحي الشخص في نفس البلد الذي هو فيه، ممكن أن يرسل الأضحية إلى بلد آخر، ويجوز التوكيل للأضحية حتى لو كان الموكل له في بلد آخر. فعندما يوكل الشخص يجزئه تفويضه للموكل مختص. أنا اليوم في بلد عندي أضحية أريد أن أضحي بها، في هذا البلد ممكن لا يوجد هنالك فقراء محتاجين جدا لهذا الموضوع، وهنالك مؤمنين في بلد آخر يكونون أحواج، فأنا أوكل شخصا مؤمنا أمينا بأداء هذه الأضحية، وهو يضحي هناك على النية التي أنا عقدتها ويوزعها على الفقراء. إذن المعيار معيار الحاجة
وليس الوجوب.
الوجوب ما يحتاج أنه اليوم وجب في هذا البلد أو وجب في بلد آخر،
إلا إذا كان نذر طبعا صحيح؟
أو نعم، اللهم إن كان نذرا، واحد ينذر مثلا أنه إذا أنا نجحت نذرا لله علي أن أذبح شاة أو خروفا أو ماعزة أو ما شاكل ذلك وأن أوزعها على فقراء هذا الحي أو هذا البلد أو هذه المدينة، فيتوجب أن يعطيها لهؤلاء،
وإلا فهو حر أينما يريد أن يوزع وأن يضحي.
وإلا هو حر.
أحسنتم شيخنا. بالنسبة للوقت، هل هناك وقت خاص، وقت مفضل للأضحية؟ وأيضا السؤال في نفس السياق بالنسبة لمنى، وخارج منى، هل هناك شرط خاص في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأضحية العامة لا تختص في مكان أو زمان إلا بعقد نية بمكان معين أو في زمان معين. ممكن واحد ينذر، ممكن واحد يأتيه طفل يذبح حقيقة، فهذا نعم لا يشترط عليه مكان وزمان إلا اللهم إن هو قيد نفسه بهذا الشيء،
نعم،
بنذر أو غيره. وأما بالنسبة لأضحية الحج، أضحية الحج في باب الحج يذكر أنه في يوم معين وفي مكان معين يشترط أداؤها، يشترط أداؤها، يشترط تقديمها، الذبح هذه تكون عن الحاج. نعم بعد الذبح يمكن له أن يبعث لحم هذه الذبيحة، هذه الأضحية، إلى أماكن أخرى.
البعض يقول 3 أيام أو أقل أو أكثر، وبالنسبة للوقت البعض يتصور بأن بعد طلوع الشمس أو ما شابه ذلك.
بل نعم، هل هناك هذا التفصيل؟ نعم موجود،
توصية في هذا المجال؟
نعم طبعا، هذا الشيء من أحكام الحج أنه بعد طلوع الشمس أول يومين إلى الثالث يوم، وبعدها تصبح تخرج من الأداء وتصبح في القضاء.
هذا فقط في موضوع الحج.
نعم، لأنه هناك مراسم شعائر دينية.
وفي غير أيام الحج هل هناك وقت خاص؟
لا.
مثلا نقول أنه بعد طلوع الشمس، أو مثلا هل هناك كراهية؟ البعض يقول بأن يكره أو لا يحبذ الذبح مثلا في الليل أو عند الغروب. هل
يوجد بعض الروايات تتحدث عن هذه الأمور في الصدقة الواجبة وغيرها؟
نعم.
في الأضحية الواجبة، ولكن هذا ليس بمحرم ولا يشترط به إلا اللهم إن كان بالحج، غيره لا.
نعم أحسنت. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا عن الأضحية، ويجب علي أن أشكركم متابعين الكرام، وأشكر فضيلة الشيخ طه أزادي على إفاداته. شكرا لكم مرة أخرى، كنت معكم محمد إبراهيم خليق، نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجاب، لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير، لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الجميع إجابة استنصار الفلسطينيين. إن الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ونهضته الشجاعة المظلومة واجبنا الإسلامي جميعا. ثمة شعب مسلم دام الوجه يستنصر اليوم الأمة الإسلامية من وسط ساحة المعركة. إنني لا أنسى صرخة تلك المرأة الفلسطينية التي نادت بصوت مبحوح أمام كاميرا المراسل: يا للمسلمين! يجب على جميع المسلمين والعرب أن يدافعوا عن شرعية كفاح الشعب الفلسطيني. ولا بد من التأكيد على هذه القضية في المحافل الدولية أن الناس العزل الذين سلبت حقوقهم وباتوا تحت وطأة الاحتلال يحق لهم الكفاح من أجل إحقاق حقوقهم. لذلك فإن استمرار الشعب الفلسطيني في الانتفاضة والمقاومة هو حقهم الشرعي الذي تحترمه القوانين الدولية أيضا، حتى وإن كانت هذه القوانين غالبا ما تفسر لصالح إرادة الاستكبار والقوى العالمية للأسف. واجب المسلمين. إن حديثنا وقضيتنا اليوم هي قضية فلسطين من الناحية الإسلامية، على أنها قضية أساسية وفريضة واجبة بالنسبة إلى كل المسلمين، ونحن منهم. وقد صرح جميع علماء الشيعة والسنة الماضين أنه إذا احتل أعداء الإسلام جزءا من الوطن الإسلامي فمن واجب الجميع أن يدافعوا عنه لاستعادة الأراضي المغتصبة، ولكل واجبه حيال قضية فلسطين كيفما استطاع. أولا، يجب عليه من الناحية الإسلامية، فالأرض أرض إسلامية قد احتلها أعداء الإسلام ولا بد من استعادتها. ثانيا، هناك 8 ملايين مسلم، بعضهم مشردون وبعضهم الآخر في الأراضي المحتلة، وضعهم أسوأ من المشردين، لا يجرؤون على التنقل بصورة طبيعية، ولا يسمح لهم بإبداء آرائهم ولا أن يكون لهم ممثل في إدارة بلادهم، وفي أحيان كثيرة يمنعون من أداء صلاتهم. وقد هددوا المسجد الأقصى قبلة المسلمين وأحرقوه عدة مرات، ثم راحوا يحفرون تحته ويفعلون أفعالا غير سليمة، ويريدون أساسا إخراج المسجد الأقصى قبلة المسلمين عن شكله الإسلامي، وهذا ما يحمل المسؤولية على عاتق المسلم، ولا يتأتى لأي مسلم أن يتقاعس عن أداء هذا الواجب، ولا بد من العمل بالتكليف كل بمقدار وسعه. العلاج بيد المسلمين. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991: إن علاج هذا الخطر بيد المسلمين حقيقة، حيث يتسنى لهم عبر مساعدتهم الحقيقية للمجاهدين المسلمين أن يمنحوا لنهضتهم الداخلية في فلسطين مزيدا من القوة والحسم، ويتأتى لهم كذلك الحؤول دون تفاوض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني تبعا لما ترمي إليه وتفرضه أمريكا. وما قام به المسلمون الأبطال في لبنان من أعمال تضحية ورجولة أدت إلى ضعف الصهاينة المتغطرسين ووهنهم لمرات عدة شاهد صدق على أن الشعوب والشباب المؤمنين قادرون على القيام بالكثير من الأعمال الجبارة. واجب المسلمين دعم وتجهيز المجاهدين، هذا هو واجبنا وواجب جميع البلدان الإسلامية، فإن قضية فلسطين لا تختص بالعرب والمجاورين لفلسطين، بل على كل المسلمين في العالم وفي أي بقعة من أرجاء المعمورة أن يشعروا بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية. وإن من يحارب الدولة الصهيونية الغاصبة من الداخل أو الخارج حقيقة لا أدعياء التحرر الذين وضعوا أيديهم في يد أمريكا وأعداء الإسلام، تجب على شعبنا وحكومتنا وعلى الشعوب والحكومات المسلمة الأخرى مساعدته بالمال والسلاح والإعلام، ويتحتم اليوم دعمهم مهما أمكن. وبما أننا لسنا من مجاوري فلسطين ولا يمكننا مقاتلة المحتل وجها لوجه، والآخرون الذين لا يقدرون على ذلك لعدم جوارهم أو لأي سبب آخر، يجب عليهم تجهيز المجاهدين، وهذا واجب ومحتوم على جميع المسلمين. وما لم يتحقق العمل بهذا الواجب لا يتم حل القضية الفلسطينية، وإن عمل به سيهزم الصهاينة وحماتهم لا محالة. وليعلم الرأي العام في العالم الإسلامي أن أمريكا والدول المستكبرة ليس بمقدورها أن تتدخل في قضايا بلادنا من منطلق الحرص والنصح والوساطة، فإن موقفهم هو موقف العداء ودعم الظالم والمعتدي، وإن واجبنا لا ينقضي أمده، بل هو واجب باق على عاتق الجميع، فلا بد من تجهيز الشعب الفلسطيني المسلم ودعمه والتعاطف معه ليستطيع مواصلة جهاده الباسل. وأقول لكم إن الشعب الفلسطيني اليوم قد أثبت عبر مقاومته وصموده وشجاعته وجهده الحميد أن الدم يستطيع الثبات أمام السيف، وسيثبت إن شاء الله أن الدم ينتصر على السيف. ينبغي عدم الغفلة أبدا عن الأخطار الناجمة عن وجود الكيان الصهيوني، ولذلك يجب أن تتوفر المقاومة على جميع الأدوات اللازمة لمواصلة مهامها. وفي هذا المسار من واجب كل الشعوب والحكومات في المنطقة وجميع طلاب الحرية في العالم تأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب المقاوم، فالأرضية الأساسية للمقاومة هي صمود وثبات الشعب الفلسطيني الذي ربى بنفسه أبناءه الغيارى المقاومين. تأمين احتياجات شعب فلسطين والمقاومة الفلسطينية واجب مهم وحيوي ينبغي للجميع العمل به. تقف القضية الفلسطينية اليوم في رأس القضايا السياسية للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية، والدفاع عن فلسطين وتحريرها وإنقاذ الشعب الفلسطيني والجهاد والعمل في سبيل ذلك واجب في أعناق الجميع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم جميعا خلال متابعتكم الكريمة لبرنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا ورافقونا.
أيها الأخوة والأخوات، ولد سماحة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف في مدينة الكاظمية في بغداد سنة 35 و900 وألف، منتميا إلى عائلة الصدر المشهورة بالعلم والجهاد والتقوى. والدته هي كريمة الشيخ عبد الحسين آل ياسين، وهي أخت العلماء الشيخ محمد رضا والشيخ مرتضى والشيخ راضي. وأسرة آل ياسين من الأسر العراقية المعروفة بالعلم والصلاح والفضيلة والتقى. فقد السيد الشهيد الصدر والده وعمره 4 سنوات، إذ توفي السيد حيدر الصدر عن عمر يناهز 48. وقد تولى الإشراف عليه بعد فقدان والديه أخوه السيد إسماعيل الصدر.
لقد كانت لشهيدنا الغالي روح ملكوتية قد تجلت طهرا وصفاء، لا يشوبها سوء يعيب طهارتها، ولا يمازجها نزر من الريب ينقص خطها من رسوخها في عالم الحقيقة. ولا عجب، فهي حفيدة سلالة الطهر وعترة اليقين، قد ترادف النسب والسبب على تنقيتها، وتناهض الأصل والعمل على الارتفاع بهذه الروح الطاهرة إلى بحبوحة الحق، أسوة لمن أرادوا الله سبحانه وقدوة لمن عاشق الذرى والعقيدة الإسلامية الكريمة.
إن العقول الكبيرة كثيرة والأفهام المشهورة موفورة، أما النفوس التي تقاد بزمان العقول والقلوب التي تملك أعنتها الأفهام والسلوك الذي يصنع على عين اللب وبيده، فتلك نوادر قلت وشوارد قد استعصى طلبها وأعيت على سعي الطالبين. إن المفكر الإسلامي السيد الصدر قدس سره الشريف قد استحوذ على القلوب، وكان له موضع الاحترام من قبل المسلمين لعمله قبل علمه، ولتقواه قبل فهمه، ولنزاهته وقداسته قبل عبقريته وإحاطته. لذلك أحبه من لا يعرفون العبقريات ليقدروا أهلها بقدرها، وشغف به حبا من لا يدركون العقول النافذة والأفكار المبدعة ليوقروا أصحابها ويخفضوا لهم جناح الذل طاعة وانقيادا. وأما عن عبادته رضوان الله تعالى عليه، فقد كان له من آبائه الأكرمين سجية العشق الإلهي وصفة الهيام بالباري، فكان كثير الذكر لربه الكريم الرحمن الرحيم، تاليا لكتابه المبين أو هاديا إليه منيبا لأحكامه.
أجل مستمعينا الكرام، ابتدأ سماحة السيد محمد باقر الصدر دراسته لمقدمات العلوم بالكاظمية وهو في سن 10، وفي سن 11 بدأ بدراسة المنطق، وفي سن 12 درس الصدر علم الأصول على يد أخيه السيد إسماعيل الذي كان أستاذه الأول، وعنده درس المقدمات والسطوح، وحضر بحث الخارج عند خاله آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين الذي كان يحضر في بحثه كبار الفقهاء، كما حضر عند خاله الشيخ مرتضى آل ياسين تأييدا واحتراما له، ودرس أيضا عند آية الله العظمى السيد الخوئي 13 سنة وله إجازة اجتهاد خطية منه، كما درس الشهيد صدر الفلسفة الإسلامية خصوصا أسفار ملا صدراء الشيرازي، كما درس السيد بعد ذلك علم الأصول ونال درجة الاجتهاد في أواخر العقد الثاني من عمره.
كتب آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر فتاواه على شكل تعليقة، ولا تزال موجودة وتعتبر من نفائس الكتب، ومن كتاباته الأولى غاية الفكر في علم الأصول، وكان عمره عند كتابته 20 عاما فقط. وهذا الكتاب يحتوي على آراء ونظريات الشهيد في مجال علم الأصول والتي طرحها في فترة مبكرة، وما يهمنا ذكره في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين أيها الأكارم هو التصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الخارجي، حيث عانت الساحة العراقية في الخمسينات من القرن العشرين من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة، فبارز الشهيد الصدر هذه الحركة بفكره الوضاء، وعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة، فسطع نور الحق. ومن النتاجات المهمة لسماحته آنذاك:
أولا فلسفتنا، ألف هذا الكتاب عام 1959، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية. يقول الشهيد: فلسفتنا هي مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، ولهذا كان الكتاب. وثانيا اقتصادنا، لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية في الصراع بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية كان يحتاج إلى عنصر فاعل يرد على نظريات الشيوعية والرأسمالية، وأصبح الشهيد صدر سلاحا بيد الإسلام.